الماضيين، وذلك بسبب يتأكد لكل ذي لب ولكل المسلمين في اندونيسيا يزيد بنسبة فوق 90% منهم مسلمون، ويعظمون العرب تعظيما لا يرد للواحد منهم قول، فإن لم يقتنع لا يبدي المخالفة، ويعيشون مع هذا الحب لدين الله عز وجل في ظلمات تلك الديار، فالأساطين الجوية على مدار الساعة لتنصير تلك لتنصير أولئك، زائد الشهوات كالغزو والعولمة، فالنظام الذي يعيشه أهل أندونيسيا نظام غربي من اختلاط الرجال مع النساء وما شابه، زائد الجهل بالأحكام الشرعية، وهذا هو المراد من الكلام، فسق ومذهبية وعكوف. الحق بدأ من فضل الله عز وجل من قريب يحتاجوا إلى جهود عظيمة أولئك الناس دين الله عز وجل، التي كانت تعقد محاضرات العامة كانت تعقد يحضرها ما يقارب 40,000 و50,000، وكان بعضهم يخرج للمحاضرة في بعض الجزر يخرج من بعد الفجر يحمل القناديل بيديه حتى يصل مع غروب الشمس في المسجد، ثم يعود بعد مكثه في المسجد حسب ما قدر الله للمحاضر أن يجلس. وهذا يذكر مهمة السلف في حضور الدروس العلمية، على خلاف يقرأ ويهمهم يقرأ في نفسه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. فأقول إخواني، الناس حريصون كل الحرص على تعلم أحكام الله سبحانه وتعالى، ولكنهم في جهل عظيم، ولا سيما النساء. فقد حاضر إخوانكم في 8 جامعات هناك، وكانت الدرس في المسجد، في مسجد الجامعة، بعد صلاتها تخلع حجابها وثيابها وتبقى في بنطالها وقميصها، وتظن أن هذا اللباس هو لباس الصلاة ولباس العرب في عاداتهم، وليس هو لباس الشرع ولباس الدين، فهي متدرجة وتظهر عورة فيه ولا حرج. فوصل الجهل إلى هذا الحد، وإلى هذا الحال، والقلوب متعطشة في الأرض العطشة. فمشكلة الأمة اليوم في أناس صادقين تجتمع عندهم قوة القلب على وجه التمام والكمال، قوة التمييز بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة وبين التوحيد والشرك، وقوة الإرادة والهمة لتحمل الألاقي وتحمل المتاعب في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. الأمة بحاجة إلى هذا الصدق، قوة قلبية على وجه التمام والكمال، فيها حسن التمييز، وفيها الانبعاث والإرادة القوية للعمل لدين الله عز وجل، وتوطين النفس على الصبر في تحمل المشاق والابتلاءات في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. الناس بحاجة إلى هذا النوع من الطلبة، فليس واجب الوقت فقط أن نجتهد في الدعوة دون علم، ولا أن نتعلم دون دعوة، وإنما واجب الوقت أن نحرص على الأمرين، وأن يكون لنا نصيب وافر وحظ عظيم من مهمة التعليم والتعلم، ومن مهمة التبليغ والصبر، حتى يتحقق الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فالمسلمون بعض إخواننا الذين درستهم هناك في دورة مكثفة أخبرنا أنه يذهب إلى اليابان وإلى الصين لتبليغ دين الله عز وجل، وأيضا هم لتقبل هذه الدعوة في تلك البلاد من فضل الله سبحانه وتعالى. رجل موفق يحمل خلقا وحلما وتزكية وعلما وفهما وصبرا يصبر على العلاقة يفتح قلوبا وفتح القلوب قبل فتح البلاد، فتح القلوب قبل فتح البلاد. فالأمة إلى أصحاب العلم والحلم، إلى أصحاب العلم التزكية، إلى أصحاب العلم الدعوة والدعوة الحقة في سبيل وتحمل الألاف في سبيل نشر دين الله عز وجل. نعود إلى درسنا إلى باب جديد، نواصل إن شاء الله تعالى نصر وأن يظهر ثمرته في هذه الحياة.
عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق وكار، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء فأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء فأرسلت علينا الشهب. قالوا ما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمضى النفر الذين أخذوا نحو سهامة وهو بنفل عاملين إلى سوق مكار وهو يصلي لأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن.
هذا الحديث جل رواته بصريون وواسطيون من العراق، وهذا الحديث مما اتفق عليه الشيخان، أخرجه البخاري في صحيحه في موطنين من طريق صحيحه برقم 773 في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله باب الجهر بقراءة صلاة الفجر، وقال حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة به. فاشترط البخاري مع مسلم في هذا الحديث في هذا الإسناد إلى أبي عوانة، فأخرجه مسلم من طريق شيبان بن فروخ وهو الأولي، وهو صدوق يهم كنيته أبو محمد، وأخرجه البخاري عن شيخه مسدد. ومسدد اسمه غريب، مسدد بن مسرهد بن مسردل بن مفرقل بن مغربل، فقيل له المحدثين هذا اسمه، فقال هذا يرقي في العقرب اسم غريب. فكلاهما اشترك في الإسناد إلى أبي عوانة. ما اسم أبي عوانة؟ تفضل. الوضاح ابن عبد الله اليشكري، مشهورا بكنيته ثقة ثبت، وروايته عن أبي بشر عند كتب الستة عدا ابن ماجه. رواية أبي عوانة عن أبي بشر عند البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي فضلا عن مسلم. وأما أبي بشر فهو واسطي، وروايته عن سعيد بن جبير في كتب الستة. ما اسم أبي بشر؟ هاتي الصفيان. جعفر بن أبي وحشية، جعفر بن أبي وحشية هو المشهور، وأبي وحشية هو إياس، جعفر بن إياس الواسطي بصري الأصل. كان له تفسير عن مجاهد عن ابن عباس، وتفسيره صحيفة لم يسمع من مجاهد، وإنما كان يروي التفسير عن صحيفة، والصحيفة حجة وجادة. سعيد بن جبير كوفي وابن عباس مكي كرفنا في الطائف، وأخرجه البخاري أيضا في موطن آخر برقم 4921 في كتاب التفسير باب تفسير سورة المدثر، عفوا باب تفسير سورة الجن قل أوحي إلي، باب تفسير قل أوحي إلي وهي سورة الجن. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة به، فنبار الحديث عند البخاري ومسلم على أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس، أبو بشر عن سعيد عن ابن عباس من الأسانيد المشهورة ومن أشهر أسانيد ابن عباس وأصحها، أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. لو نظرنا في هذا الإسناد في كفة الإشراف لوجدنا عشرات بل قدس الله مئة حديث في هذا الإسناد. هذا الإسناد مشهور يحفظ، أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. البخاري حذف من هذا الحديث قوله هنا ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآه، لم يذكر هذه القطعة، مع أن الإسماعيلي أخرجها من طريق شيخه عن أبي عوانة بها. والظاهر أن حذف البخاري لهذه القطعة لأنها معلولة عنده، لأنه ثبت في الحديث الباب الآتي من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم وقرأ عليهم. وسيقع كلام عند الشارح، هل حديث ابن مسعود الآتي في الباب مع حديث ابن عباس هل هما قضية واحدة أم قضيتان؟ هذا يحتاج إلى تحقيق. والذي يبدو لي أن المذكورتين حادثتان، ففي بداية البعثة ما رآهم وما قرأ عليهم، وهذه الحادثة كانت في بداية البعثة، هذه الحادثة كانت في بداية البعثة. ووقع إشكال بين الشراح في توجيه هذه الحادثة، وهذا الإشكال يكمن في الآتي. أولا قلت هل هذه الحادثة محل ابن مسعود التي وقعت في المدينة واحدة من اثنتين؟ الظاهر كما قلنا أنهما حادثة واحدة. الأمر الثاني، هل هذه الحادثة كانت قبل الإسراء والمعراج أم بعد الإسراء والمعراج؟ الظاهر أنها كانت بعد الإسراء والمعراج. أتدرون لما؟ لقوله فيها في الحديث قال هو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، صحيح؟ والصلوات فرضت على المسلمين بعد حادثة الإسراء والمعراج، وحادثة الإسراء والمعراج كانت قبل الهجرة بسنتين أو ثلاثة. وذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف كان في ذي القعدة في 13 من البعثة، وهذا يتوافق مع أن هذه الحادثة كانت بعد الإسراء، ولكن لم يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف إلا زيد بن حارثة. وفي هذه الحادثة قوله انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه، فيبقى هاهنا إشكال. لم يذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف إلا زيد بن حارثة، يبقى هنا إشكال. وهنا في الحديث انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عقاب. عامدين معنى عامدين قاصدين. ومتى كانت هذه الحادثة؟ كانت في شوال، هذه القصة كانت في شوال. لما؟ لأن سوق عقاب هو سوق في بين مكة والطائف، وهو أقرب إلى الطائف من مكة بعد قرن المنازل وقريب جدا من قرن المنازل، كانت العرب تجتمع فتتبايع وتتفاخر بالأشعار في شوال، تمكث فيه طوال شوال في سوق عقاب، ثم يتحولون إلى المجنة في برقعة، ثم يتحولون إلى ذي مجال في ذي الحجة، وينتهي موسمهم بالحج في ذي الحجة. فكان حجهم يبدأ من عقاب باجتماعهم في شوال، وينتهي ذي الحجة باجتماعهم بذي، ويسبق الحج اجتماعهم في ذي مجال، يتبايعون ويشهدون في بيعهم منافع لهم ويتفاخرون بأشعارهم. فمثلا مما نقل عن حسان من شعره أنه قال في عقاب: سأنشر إن حييت لكم كلاما ينشر في المجامع في عقابي. فكانوا ينشرون الشعر في عقاب. هذه الحادثة كانت في شوال، حيث يجتمع العرب في عقاب، وعقاب بدأت قبل 15 سنة من حادثة الفيل، وبقيت إلى سنة ماذا؟ إبليس، كما ورد في هذه اللفظة. وكذلك في رواية في كتاب المبعث لأبي داود
قال: حدثنا محمد بن مسلم قال: سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الفيل؟ قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود فقلت: أشهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعار، فقلنا: خطير أو مخيف؟ قال: فلسنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. قال: فقلنا: يا رسول الله، فقدناك فطردناك فلم نجد، فلسنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال لكم: كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف بدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم.
هذا حديث آخر وحادثة أخرى غير الحادثة التي وردت في سفر ابن عباس، غير الحادثة التي وردت في الحديث ابن مسعود. ويظهر بالفطن للوهلة الأولى أن الحادثة الأولى هي من مرسل ابن عباس، لأن ابن عباس لم يدرك تلك الحادثة، وإنما رواها عن جماعة من الصحابة. ما تدل في حديث أخرجه مسلم برقم 2229، يأتينا أيضا ذكر طرف منه في الشرح. ابن عباس لو تأخرت أمه في ولادته 3 سنوات في مكة ما هاجر وما أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من صغار الصحابة. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو فتى صغير عمره 13 سنة. فالحادثة الأولى لم يدركها ابن عباس، وهذا يؤكد أن مرسل الصحابي حجة. مرسل الصحابي مثل الإسناد الذي فيه الصحابي مبهم، فالصحابي إن أبهم ولم يسمى الإسناد صحيح. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، فسن الصحابي أو لم يسمى فلا أثر. لم يشهد لولا الجن. فهنالك الحنفية حديثا يستدلون به على طهارة غير الماء في إزالة النجاسات، يأتي تسميه عليه إن شاء الله في شرح أولا. وتصريحه هنا بأنه لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد. الثاني الذي معنا أوله مصريون وآخره كوفيون، فهو إلى عامر مصريون محمد بن المثنى أبو موسى الجمن شيخ الإمام مسلم ثقة ثبت، سمع مسلم منه ما فاته عن أصحاب شعبة وحماس. روايته عن عبد الأعلى عند ستة، وعبد الأعلى بصري أيضا، وهو عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي القرشي، والسامي نسبة إلى بني سامة ابن لؤي ابن غالب، ويلقب بأبي همام وكان يغضب من هذا اللقب سامحه الله، ويلقب أيضا بأبي محمد. من عند مسلم وعلقها البخاري في صحيحه. كان يصول بالقدر ولم يكن يدعو له. والمشهور في علم المصطلح أن من كان على بدعة من الرواة ولم يدعو لها تساهل أصحاب الصحيحين وأخرجوا لهما، بل التحقيق أن من كان صاحب بدعة ودعا لها كعمران بن حطان أخرجوا له فيما لا يوافق بدعته. نقول هذا ما زلنا مع البصريين، عمل مثنى بصري، بعد فرعب البصري من فضل داود ابن أبي هن القشيري مولاه وليس القرشي، قشيري ومولاهم يعني ليس من سندهم إنما هو دخيل عليهم. فلما نقرأ في التقريب القرشي مولاهم لا يجوز أن نقول القرشي ونسكت، لازم نقول إيش مولاهم، ففرق بين هذا وذا. فهو قشيري وليس قرشي، وليس قريشي قرشي قشيري الصليبة، وإنما من بني قشير دخيل عليه ومولى له القشيري مولاه، وهو فقه متقن كان يهم بآخر. عامر وما بعده كفيون. ذكرت لكم أكثر من مرة أن الحديث كشجرة جذورها في المدينة ونمت ترارعت البصرة والكوفة وقصف ثمارها ما وراء النهر، بخارى بخاري نيسابور مسلم نسى نسائي قزوين بن ماجة سجستان أبو داود. فسبحان الله خدم هذا العلم الأعاجم غير العرب، هم الذين قطفوا الثمار حتى في هذا العصر. حتى في هذا العصر كان من مقدمة محدث هذا العصر شيخنا وهو ألباني، وهو من ضمن هذه القافلة، رحم الله الجميع وألحقنا بهم في الصالحين. عامر من قلنا؟ من عامر؟ عامر هذا من؟ تفضل أبو مسلم. عامر عامر بن شرحبيل الشعبي أبو ما اسمه أبو إيش عامر؟ أبو عمرو أبو عمرو. ألف بعض المتقدمين من اسمه أبو عمرو من الشعراء. علقمة النخعي المشهور بصحبه ابن عبد بن مسعود، من ابرز واشهر اصحاب ابن مسعود علقمه النخعي، وهو علقمه بن قيس، مشهور بعبادته وبفقهه، وهو ثقه. قلنا الاسناد موزع بين البصريين والكوفيين. ما في الطريق التي بعدها؟
قال وحدثني علي بن حجر بن مستعجل قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن داود بهذا الاسناد الى قومه واثار ميراثه.
حقيقه مسلم له منهج عجيب في صحيحه، وأود أن أركز دائما على منهجيته في كتابه، وهذا المحور الذي ينبغي أن يدور حوله الشرح. هذا الإسناد من يذكر لي طائفه؟ ما هي لطيفة هذا الإسناد؟ فاتي أحمد، صحيفة علي بن حجر السعدي. وينبغي أن نذكر أن صحيفة علي بن حجر السعدي إنما فيما رواه عن إسماعيل بن جعفر المدني فقط، وهذه ليست منها، وإنما هذه من رواية علي بن حجر السعدي، وهو مروج عن شيخه إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، وهو بن علية، وهو أسدي مولاه. كان شعبة يقول عنه ابن علية ريحانة الفقهاء وسيد المحدثين، كان يجمع بين الفقه وبين الحديث، وكان الإمام أحمد يقول عنه إليه المنتهى في التثبت في الحفظ بالبصرة. ما فائدة هذا الإسناد؟ ماذا نستفيد منه؟ طيب نقرأ الإسناد الذي بعده حتى يظهر لنا ماذا نستفيد منه، ثم نتكلم عن منهج الإمام مسلم على وجه العجلة في موضوع مهم، وهذا مثل داري، أول مثل داري عليه. نسمع الإسناد.
قال الشعبي وسألوه الزاد
ريحانة الفقهاء وسيد المحدثين، كان يجمع بين الفقه وبين الحديث، وكان الإمام أحمد يقول عنه إليه المنتهى في التثبت في الحفظ بالبصرة. ما فائدة هذا الإسناد؟ ماذا نستفيد منه؟ طيب نقرأ الإسناد الذي بعده حتى يظهر لنا ماذا نستفيد منه، ثم نتكلم عن منهج الإمام مسلم على وجه العجلة في موضوع مهم، وهذا مثل داري، أول مثل داري عليه. نسمع الإسناد الثاني.
قال الشعبي وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة إلى آخر الحديث من قول الشعبي مفصلا من حديث عبد الله.
ماذا نستفيد من كلام مسلم هذا؟ تفضل. لا تهابوا، ما ينقضح في نفس الطلب، وأنت بين يدي الأستاذ، إن استفتيت افتي، وإن سئلت قل، فلا تخطئ وما أخطأت، ولا تندم كما كان كما نبي ابن عمر لما قال يقع في نفسي أنها النخلة اللي أني هبت أن أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر لو قلتها كان أحب إلي من الدنيا وما فيها، لو قلتها أمام النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إلي من الدنيا وما فيها. وأنت استفتى لا تشكي إلا بما أنت متيقن عليه، وأنت بين يدي الأستاذ في حلقة التعليم قل امتحن فهمك امتحن حفظك، إن أخطأت تصوب، وإن أصبت تذكر بخير، فتكسب الأمرين، والشيء الذي تخطئ فيه لا تنساه فيما بعد، فلا تهاب إن وقع في قلبك شيء على قواعد أهل العلم، أليس بالتحذير؟ ماذا قلت يا أخي بارك الله فيك؟ هنا تفضل. علي بن حجر لم يذكر الحديث بتمامه وإنما ذكره إلى نيرانه، ثم بعد ذلك أتمه من؟ أتمه الشعبي. طيب قال الشعبي هذا يؤكد لنا أن عامر المذكور في الإسناد السابق هو الشعبي صحيح، ويؤكد لنا أن علي بن حجر في رواية عن إسماعيل بن إبراهيم قال الشعبي، بينما الإسناد الذي قبله قال عامر خالد بن ثنا صحيح. محمد بن ثنا لم يقل الشعبي، قال عن عامر، وهنا قال عن الشعبي، قال الشعبي. من الذي قال الشعبي؟ علي بن حجر أو شيخه إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن علية، لما الإسناد هذا مع الذي قبله يلتقيان في داود بن أبي هند، فالإسناد السابق قيل عامر وهنا قال الشعبي، لكن سلم الموضوع. هات يا أحمد فوالت الحديث تفضل. مرسل الشعبي هذا إدراج، هذا إدراج، لما أنتم من إدراج هذا إدراج. الإسناد السابق في الإسناد السابق أبو محمد المثنى أو عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي جعلوا قوله وسأله الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه إلى آخره، هذا من مرسل الشعبي وليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الموصول الذي فيه ذكر فيها عن علقمة عن ابن مسعود ذكر القصة، شعبي عن علقمة عن ابن مسعود ذكر القصة بتمامها. وفي الإسناد الأول جعل قوله ما بعده وآثار نيرانهم وهو وسأله الزاد فقال صلى الله عليه وسلم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم إلى آخره، من هذا الطريق ورد موصولا. وفي الإسناد الذي بعده قال مسلم إلى قوله وآثار نيرانهم، إذن إسماعيل بن إبراهيم عن داود لم يكمل القصة ذكر فقط إلى آثار نيرانهم، ثم جاء مسلم في سند ثالث بين الفرق بين السند الذي قبله والسند الذي قبله أو بين الإسنادين السابقين، فقال قال الشعبي وسأله الزاد وكان من جنب الجزيرة إلى آخر الحديث من قول الشعبي، وليس فيه ذكر لعلقمة ولا لابن مسعود مفصلا من حديث عبد الله. فين حديث عبد الله؟ من عبد الله هذا؟ ابن مسعود. حتى تفهم المراد ينبغي ان تفهم مسألة مفصلا من حديث عبد الله، من عبد الله؟ عبد الله بن مسعود. ما هو حديثه؟ ما هو قول الشعبي؟ يظهر لك الفرق. ومسلم كما ظهر لنا انه عمد اصالة الى الاحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم واخرجها، ولكن وقع له في صحيح فهو على خلاف ما قصد اليه اصالة، ووقع له ايضا بيان للادراج. فمسلم من دقته انه ميز بين كلام الرواة الذي قد دخل في الحديث، ميز بين قولهم وبين ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع له ذلك إما من خلال العرض، حسن متأنق في العرض أتى بالرواية التي فيها الإدراج التي أدخل فيها كلام الشعبي من كلام المقتصرة على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى بالإدراج. فمسلم صاحب ذوق رفيع يعرض الأمور عرضا حسنا، وأظن أننا لو رأيناه لا أعجبنا لباسه وتركيب بيته وكتبه، هذا الغمز به للأحاديث في صحيحه، فهو حسن عنده حسن عرض رائع جدا وسهل جدا. هذه طريقة من طرق إظهار الإدراج في صحيحه، وهناك طرق أخرى منها ما وقع التصريح به، فمثلا في حديث سهل بن سعد أنه قال يا رسول الله أرأيت رجلا تقتلونه أم كيف يفعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذهب فأتي بها. فقال سهل فتلاعنا وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال أويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت سنة متلاعنين. هذا في كتاب اللعان في صحيح مسلم. واتبعه بطريق أخرى كشف فيه عن الإدراج وأخرجه من طريق سهل بن سعد أن أويمر الأنصاري أتى عاصم بن عدي قال مسلم وساق الحديث بمثل حديث مالك قال وأدرج في الحديث قوله وكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين. وزاد فيه قال سهل فكانت حاملة. فهذا من المدرج الذي وقع في وسط المتن ونبه عليه مسلم بقوله فأدرج في الحديث. وكذلك في الرؤية فأسند حديث أبي هريرة إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب. وفي آخر الحديث وأحب القيدة وأكره الغلة. القيد في المنام جيد حبس. وأكره الغل والقيد ثبات الدين هو في الحديث أم قاله ابن سيرين أعني الغل. فقال فأخرجه مسلم هكذا ثم أتبعه بطريق أخرى في الحديث. قال مسلم قال في الحديث قال أبو هريرة أعجبني القيد وأكره الغل والقيد ثبات في الدين. قال مسلم وأدرج في الحديث وأكره الغل. فقال فالتخريج جمع الطرق ومعرفة الرواة فوائد عظيمة. فحصر الإدراج عندنا في هذه الرواية إما من مسلم أن مسلم الذي أدرج فهذا بعيد جدا بل مستحيل لأن مسلم بين. فبقي الأمر إما في شيخه وإما في شيخ شيخه. فينظر في من أدرج ينظر كثير الفصل. فنريد من واحد منكم ينظر في الفصل الواصل الخطير حتى يظهر هل المدرج هو عبد الله الثاني أم أبو يوسف الزمن محمد بن المثنى. نسمع منكم لمن ما نكون قد فرغنا من الباب. نسمع منكم إن شاء الله ذلك في درسنا القادم. المصطلح الذي معنا الأخير كوفيون هذا داوود شهوة بصر. الرواة كوفيون هذا داوود شهوة داوود بن أبي هنيسة البصري وعبد الله بن إدريس أبو محمد ثقة فقيه عابد. ما في إسناد قبل الأخير.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدت أني كنت معه.
هذا يا إخوان يؤكد ما قلناه من أن مسلما أحيانا أخرج بمناسبة أو أخرى غير المرسول ولكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يرد الحنفية في استدلالهم بحديث أن ابن مسعود كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن وهو في الصحيحين يصرح أنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في شرح التنبيه عليه إن شاء الله تعالى. السبب بمعنى ظلهم كوفيون فأبو معشر كوفي وخالد أما أبو معشر هو زياد بن كليب الحنظلي كوفي ثقة. أبو معشر إبراهيم النخعي زياد بن كليب خالد الذي روى عن أبو معشر ثقة مرسل تغير لما قدم من الشام فهو الطحان الواسطي خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان الواسطي. يذكرون في ترجمته أنه اشترى نفسه من الله عز وجل ثلاث مرات. ذكرنا لكم مرة ما معنى النخولة. من يذكر معناها؟ ما معنى قولنا قول الرواة قول كتب التراجم الآن اشترى من نفسه اشترى نفسه من الله مرة تصدق بقيمة ديته الدية لو قتل يدفع الإنسان الدية. فمن تصدق بقيمة الدية قد اشترى نفسه عند الله مرة، فانت اشترى نفسه عند الله مرتين بثلاثة أو اشترى نفسه عند الله ثلاثة مرات، وهكذا ابن يحيى ما بلدي له عبد الرحمن أبو سلمة الكوفي لأن أبو أن الرأي عنه أبو أسامة هو حماد بن أسامة وهو مشهور بكنيته ثقة ثبت رند ما دلس. خامسا ممن أقل عنهما في صحيحه سعيد بن محمد الجرمي صدوق كوفي أيضا رند بالتشيع، وعبيد الله بن سعيد بن يحيى اليشكري نزيل الموسابور ثقة مأمونا سني. لأن أصبح هذا شيخ مسلم الثاني الإسناد كله كوفي، هذا شيخ مسلم الثاني الإسناد إسناد من الكوفة. بودي لو أن طالب علم قرأ التقرير ونظر في من قال عنه ابن حجر سني أو صاحب سنة أو نحو ذلك ويخرجوا وترجم لهم فيما وذكر سبب اختصاصه ما في هذا اللقب، لماذا قال ابن حجر عن فلان سني مع ان الذي قبله سني والذي قبله سني والذي بعده سني، فابن حجر في التقريب يقول فلان سني فلان صاحب سنه فلان كذا، فهؤلاء جدير ان يعتنى بهم ان يترجم لهم ونجمعهم مصنف خاص به، ولا اعرف مصنفا في هذا الباب. إن كان حريصا على السنة يدعو لها بقوة، حرص بقوة وبحزم وحرص، فلو أيضا جعل ذيل على هؤلاء لكان في ظني مصنفا حسنا فيه علم وقيم، فلعل طالب علم يفعل ذلك لأن الله عز وجل يقول عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكره، ويقول عن خصومه وخصوم سنته إن شانئك هو الأبتر، فكل صاحب سنة له نصيب من رفع الذكر، وكل صاحب بدعة له نصيب من كونه أبتر، وهذه سنة الله بين أيديكم، وهذه كتب التراجم، وهؤلاء الأعلام انظروا واختلاف الأعصار والأمصار تجد ذكرهم بالآن، منهم أموات هم أحياء على الرغم من الموت، وأما أهل البدع وما شابه لا ذكر لهم ولا يعرفهم أحد، وكن سني له نصيب من قول الله عز وجل للنبي ورفعنا لك ذكرك، وكن بدعي له نصيب من قول الله إن شانئك هو الأبتر، والله أعلم. فلعل من سنة الله أن يتبع ذكر هؤلاء أصحاب السنة والدعاء إليها والحريصين عليها، أحيانا الله إياكم على السنة وأماكم على السنة، فقد ثبت أن أحمد سمع رجلا يقول اللهم أنثني على الإسلام، فقال له الإمام أحمد قل والسنة لا تدعو تقول اللهم أنثني على الإسلام، قل اللهم أنثني على الإسلام والسنة، اللهم أنثني على الإسلام والسنة. نرجع إلى شرح حديث الباب.
قال الإمام النووي رحمه الله قال الصوفة أن تتذكر يومتان، قيل سميت ذلك لقيام
يقومون الناس في معاشهم وحياتهم بسبب هذه الصوفة